الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وكان من هديه أن المستأذن إذا قيل له من أنت يقول فلان ابن فلان، أو يذكر كنيته أو لقبه ولا يقول أنا، كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام للملائكة في ليلة المعراج لما استفتح باب السماء فسألوه من، فقال جبريل، واستمر ذلك في كل سماء سماء.
نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك في الصحيحين لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في البستان وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فاستأذن فقال من، قال أبو بكر، ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه فاستأذن فقال من، قال عمر، ثم عثمان رضي الله تعالى عنه كذلك. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا أنا، كأنه كرهها. ولما استأذنت أم هاني رضي الله تعالى عنها قال لها من هذه، قالت أم هاني، فلم يكره ذكرها الكنية. وكذلك لما قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه من هذا قال أبو ذر، وكذلك لما قال لأبي قتادة رضي الله تعالى عنه من هذا قال أبو قتادة.
هذا من المشروع للمؤمن إذا سئل، إذا طرق أحد الباب، أن يحدد من هو. إذا قيل من يقول فلان باسمه أو يقول كنيته، أما إذا قال أنا فإنه لا يعرف، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال جابر أنا قال أنا أنا، يعني لا بد أن يحدد، لأن كل أحد يطرق الباب تسأله يقول لك أنا، وأنت تريد أن تعرف من هو، فإما أن يحدد بالاسم يقول أنا فلان، أو يحدد بالكنية المعروفة له فيقول أنا أبو فلان، كما قال أنا أبو ذر، كما قالت أم هانئ أم هانئ. وإذا سئل من هذا قال أبو بكر، من هذا عمر، فلا بد أن يحدد. أما أن يقال أنا، فكلمة أنا تقال من قبل كل أحد يتحدث، إذا سئل من أنت أو من عند الباب قال أنا، ومقصد صاحب الدار أن يعرف من الذي يطرق عليه الباب، لأن له أن يأذن له وله أن يقول ارجع، فإن قيل لكم رجعوا فارجعوا، فإذا قال أنا لم يستطع أن يحدد، فينبغي أن يحدد بالاسم أو بالكنية المعروفة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وقد روى أبو داود رحمه الله عنه صلى الله عليه وسلم من حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: رسول الرجل إلى الرجل إذنه. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى طعام ثم جاء مع الرسول فإن ذلك إذن له. وهذا الحديث فيه مقال. قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إذنه. فذكره تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده،
يعني أن من أرسل إليك أحدا لتأتي إليه في البيت فأتيت مع الرسول فذلك إذن لك بالدخول، لأنه أرسل إليك الرسول حتى تأتي معه، فلا شك أنه حين أرسله إليك ثم أتيت إليه لا شك أنه قد أذن أن تأتي، لأنه هو الذي طلبك. نعم. وذكر الخلاف في الحديث، فهو يرى أنه لا يثبت، وكأن المحشي يقول إن له طرقا يثبت بها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وذكر البخاري في هذا الباب حديثا يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة، وهو حديث مجاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت لبنا في قدح، فقال اذهب إلى أهل الصفة فادعهم إلي، قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. وقد قالت طائفة بأن الحديثين على حالين: فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ لم يحتج إلى استئذان، وإن تراخ مجيئه عن الدعوة وطال الوقت احتاج إلى استئذان.
يعني أنه ربما يطلب منها أن يأتي فيأتي فورا، يقول إن بعض أهل العلم قال إذا أتى فورا فصاحب البيت متهيئ له ليدخل، لكن لو أنه دعاه ثم بقي فترة طويلة ربما نسي صاحب البيت أنه أرسل إليه أو ظن أنه لن يأتي، فإذا أتى بعد هذه الفترة الطويلة قل ينبغي أن يستأذن، لأنه يمكن أن صاحب البيت تهيأ لاستقباله أول الأمر ثم ترك التهيؤ، فلما ترك التهيؤ احتاج إلى أن يستأذن. نعم.
قال رحمه الله: وقال آخرون: إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج إلى استئذان آخر، وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتى يستأذن.
نعم، يقصد أن من أهل العلم قال: إن كان عند الداعي أحد قد أذن له الداعي، فمعنى ذلك أن الداعي قد فتح الباب إليه، فإنه لا يحتاج إلى أن يستأذن، لأن صاحب البيت الآن متهيئ لاستقبال هذا الرجل الذي عنده ومن سواه. وأما إن كان ليس عنده أحد فلا بد أن يستأذن. نعم.
قال رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر من يمسك الباب فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن.
نعم، وهذا قد يقع، هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يقع للواحد في خاصة نفسه أنه قد يكون لديه من الشغل أو ما يقتضي أن ينفرد بأمر من الأمور فيطلب أن يمسك الباب ولا يدخل أحد إلا بإذن. لا شك أنه لا بد أن يستأذن عليه، لأنه قد انفرد لأمر ما، لعمل ما، فلا يصلح أن يدخل عليه، ولا سيما وقد طلب أن يمسك الباب حتى يأذن. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: فصل. وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث قبل الفجر ووقت الظهيرة وعند النوم، فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأمر به ويقول: ترك الناس العمل بها. فقال الطائفة: الآية منسوخة ولم تأتي بحجة. وقال الطائفة: أمر ندب وإرشاد لا حتم وإيجاب، وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره. وقال الطائفة: المأمور بذلك النساء خاصة، وأما الرجال فيستأذنون في جميع الأوقات، وهذا ظاهر البطلان، فإن جمع الذين لا يختص به المؤنث، وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليبا. وقال الطائفة عكس هذا: إن المأمور بذلك الرجال دون النساء، نظرا إلى لفظ الذين في الموضعين، ولكن سياق الآية يأباه فتأمله. وقال الطائفة: كان الأمر بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة ثم زالت، والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. فروى أبو داود رحمه الله في سننه أن نفرا من أهل العراق قالوا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا ابن عباس، كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد؟ يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم.
يا أيها الذين آمنوا
يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم.
نعم.
فقال ابن عباس: إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين يحب الستر. وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس وطعن في عكرمة ولم يصنع شيئا، وطعن في عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وقد احتج به صاحب الصحيح، فإنكار هذا تعنت واستبعاد لا وجه له. وقال الطائفة: الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع، والعمل بها واجب وإن تركه أكثر الناس. والصحيح أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول، أو رفع ستر،
أو رفع ستر
أحسن الله إليه، أو تردد الداخل والخارج ونحوه، أغنى ذلك عن الاستئذان، وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه، والحكم معلل بعلة قد أشارت إليها الآية، فإذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى، والله أعلم.
هذا في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات. فهذه المواضع العادة، الأوقات هذه العادة أن الإنسان الرجل يكون مع أهله أي زوجته في حال من التبسط، فربما كان بينهما ما يقع من الجماع أو نحوه، فالدخول إليهما بدون استئذان لا شك أنه قد يجعل الداخل يرى ما لا يليق أن يراه. فلهذا أمر الله تعالى بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة، لأنها كما سمى الله تعالى عورات. هذا في الطوافين الذين يطوفون، طوافون عليكم بعضكم على بعض، وهم الذين يطوفون للخدمة كملك اليمين من العبيد المماليك أو الإماء، وكذلك الصغار الذين لم يبلغوا الحلم. فهذه العورات الثلاث يستأذنون فيها. ذكر كلام أهل العلم، هل هي مما نسخ أو أنها في وقت دون وقت، أو أنه إذا ظهر من الرجل شيء من الإذن كأن يترك الباب مفتوحا أو أن يرفع الستر فلا حاجة إلى أن يستأذن عليه، لأنه فتح الباب، لأنه إذا أراد أن يستأذن عليه أغلق الباب عادة أو جعل سترا دونه ودون الناس، على الكلام الذي تقدم. والأصل كما قاله الذي إليه جنح أيضا من كثير رحمه الله في التفسير أن هذه العورات الثلاث يستأذن فيها، ومعنى ذلك أن ما سوى هذه الأوقات لا يستأذن فيها من قبل الذين لم يبلغوا الحلم والمماليك. ثم قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يعني مطلقا، ليس لمن قد بلغ أن يدخل هكذا ويفجأ، لكن الكلام في الطوافين كما قال تعالى طوافون عليكم مثل الصغار، وهؤلاء يعودون وينشؤون على الاستئذان في مثل تلك الأوقات، لأن العادة أنها تكون عورات، يتبسط الرجل وقد يلقي بعض ثيابه أو نحو ذلك، فحتى لو لم يكن هناك جماع العادة أنه قد يتخفف من ثيابه أو غيره، فلا يليق أن يراه أحد على تلك الحالة إلا من قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك عن زوجتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. فأما ما سواه فحتى الصغار لا ينبغي أن يروا مثل هذه الأحوال. فأما إذا بلغوا فالبالغ ليس له أن يهجم، لا بد أن يستأذن ويعود على هذا ويصبر على هذا حتى يتعود هذا ويكون سجية له وطبعا. نعم.
قال رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار العطاس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليردده ما استطاع.
فإذا تثاءب أحدكم
فليرده ما استطاع. فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، ذكره البخاري. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم وثبت عنه في صحيحه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديك الله ويصلح بالك.
فليقل
يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. وثبت عنه في صحيح مسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح
وثبت عنه
في صحيحه من حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه.
نعم.
وروى أبو داود عنه بإسناد صحيح إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم.
نعم.
وروى الترمذي أن رجلا عطس عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. وظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله، ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم، وهذا أحد قولي العلماء، واختاره ابن أبي زيد وأبو بكر بن العربي المالكيان ولا دافع له. وقد روى أبو داود أن رجلاً عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام وعلى أمك، ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله. قال فذكر بعض المحامد وليقل له من عنده يرحمك، وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. وفي السلام على أم هذا المسلم نكتة لطيفة، وهي إشعاره بأن سلامه قد وقع في غير موقعه اللائق به، كما وقع هذا السلام على أمه، فكما أن سلامه هذا في غير موضعه كذلك سلامه هو. ونكتة أخرى ألطف منها، وهي تذكيره بأمه ونسبه إليها، فكأنه أمي محض منسوب إلى الأم باق على تربيتها لم تربه الرجال. وهذا أحد الأقوال في الأمي أنه الباقي على نسبته إلى الأم. وأما النبي الأمي فهو الذي لا يحسن الكتابة ولا يقرأ الكتاب، وأما الأمي الذي لا تصح الصلاة خلفه فهو الذي لا يصحح الفاتحة ولو كان عالما بعلوم كثيرة.
ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بالعطاس، العطاس مما يحبه الله عز وجل، ويبغض الله تعالى التثاؤب، فالتثاؤب إذا جاء المسلم يدرأه ما استطاع، وأيضا لا يقول كما في الحديث ولا يقول هاه كما يقع من بعض الناس إذا تثاءب رفع صوته، وأيضا المتثائب ينبغي أن يسد فمه ولا يجعل فمه مفتوحا هكذا كما في الحديث فضحك الشيطان، ضحك منه الشيطان، يعني إذا فعل مثل هذا. العاطس إذا عطس فإنه يقول الحمد لله، فإن كان من المسلمين العاطس وحمد الله فإن المسلم يرد عليه ويقول يرحمك الله، ثم يقوم العاطس بالرد فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وهكذا الألفاظ الثابتة الأخرى عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا عطس فلم يحمد الله فإنه لا يشمت، لحديث مسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم بين رجلين، أحدهما عطس فحمد الله فشمته والآخر لم يشمته، فسأل الرجل عن سبب عدم تشميته فقال إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. مما يلاحظ أيضا في أمر التشميت أن لا يضاف إليه إضافة ليست من الشرع، فهذا العاطس الذي عطس عند ابن عمر رضي الله عنهما حمد الله وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر وأنا أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا المواضع التي يصلى عليه فيها، فأما أن نأتي إلى موضع أخبرنا بهدي محدد كالحمد فنضيف الصلاة يقول لا وجه له، إنما حيث علمنا نقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال، وهكذا بقيتها. الرجل الذي عطس عند النبي عليه الصلاة والسلام فلما عطس بدلا من أن يقول الحمد لله قال السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام وعلى أمك، قال فيه إشارة إلى أنه باق على تربية أمه، يعني أن ذلك منه جهل، لأن السلام لا يلقيه الجالس مع الناس في المجلس إنما يلقيه الآتي كما تقدم، فأما الجالس فجأة يقول للناس السلام عليكم هذا لا يشرع، إنما يسلم عند الدخول أو عندما يريد الخروج هنا يكون السلام، أما إنسان جالس ففجأة يقول لمن حوله السلام عليكم لا وجه له، فإذا قالها في العطاس فإنه يقال له وعلى أمك السلام، إشارة إلى أنه باق على تربية أمه وأن هذا من الجهل. الواقع أن العطاس له هدي وله طريق، وبعد ذلك تطرق الكلام على الأمي. الأمي عند الفقهاء هو الذي لا يحسن الفاتحة، يقول حتى لو كان يعلم علوما كثيرة كأن يكون طبيبا أو يكون مهندسا أو يعرف الشعر والأدب والتاريخ، يقول هذا يسمى أميا ولا تصح صلاته إلا بأمي مثله إذا كان لا يحسن الفاتحة، ولا يحل أن يتقدم. فأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي فالمقصود به الذي لا يحسن الكتابة ولا يقرأ الكتاب، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فيختلف يعني تسمية الأمي هنا عن تسمية الأمي هنا. وبقيته إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه. السلام.